ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الخارجية ترفض مشروع قرار غربي بتشكيل آلية تحقيق مستقلة، ومجلس حقوق الإنسان يبدأ مناقشة القرار الأسبوع المقبل. 23 قتيلا وجريحا في السامراء في بحري جراء القصف المدفعي، ومقتل 3 أشخاص في امتداد ناصر بالخرطوم. الجيش يعلن صد هجوم شنه الدعم السريع على مقر الفرقة 16 بنيالة، ومقتل جنديين ومواطن في هجوم للدعم السريع على الأبيض. مقتل ضابط و2 من المدنيين في حملة للجيش في المجلد، و15 إصابة جديدة بهم الضنت، من بينها حالتي وفاة في شرق النيل. تفاصيل النشرة بالراديو دبنجا. قتل 3 أشخاص من بينهم ضابط وامرأة، وأصيب 7 آخرون في المجلد بغرب كردفان. وأكد مواطنون أن قوة من الجيش قوامها عدد كبير من العربات وصلت من بابنوسة إلى المجلد لتنفيذ قرار منع المواتر، وأشار إلى وقوع اشتباك قتل خلاله قائد القوة و2 من المدنيين من بينهم امرأة. أعلن الجيش صد هجوم شنه الآلاف من جنود قوات الدعم السريع على الفرقة 16 بنيالة يوم الأربعاء، واتهم الناطق باسم القوات المسلحة الدعم السريع بقصف السامراء ببحري، مما أدى لمقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين. من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتصفية 3 شباب بأمدرمان على أساس عنصري بحجة انتمائهم لقوات الدعم السريع. توفى طفل بمستشفى الضمان في الأبيض يوم الأربعاء، من بين 6 أطفال أصيبوا في انفجار مقذوف بعد لمسه صباح الأربعاء بحي المطار. من جهة أخرى اكتملت صيانة عطال الخط الناقل لكهرباء ولايات كردفان بمنطقة ودعشانة ومروابة مساء الأربعاء، بينما تبقى توصيل الخط من محطة أم دباكر. كشفت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أن وفيات لركاب وتلف شحنات البصل بسبب طول الفترة التي قضاها طوف الشاحنات والبصات، والتي بلغت 45 يوما في الطريق من كوست إلى الفاشر. وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح خلال تسليم الشاحنات التنسيق مع الجيش والدعم السريع لتوصيل المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية. وأعلنت وزارة الصحة بشمال دارفور إصابة 3127 بالملاريا و8 حالات مؤكدة بهم الضنك خلال أسبوع. أقلق محتجون معبر أرجين احتجاجا على قرار تفعيل أورنيك 10، محذرين من تشتيت آلاف المخلصين وعمال الشحن وعاملين في مهن أخرى. وتأتي الاحتجاجات على خلفية نقل التخليص إلى حلفة بدلا من أرجين.
أعلنت لجان أحياء السامراء مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة أطلقتها قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء. وقالت اللجان في بيان أن القذيفة سقطت في مركز الجامع الصحي بالسامراء شمال الأحامدة مربع 13. من جهة أخرى كشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل 3 أشخاص من بينهم شابة إثر سقوط قذائف عشوائية على بقالة الأنفال في امتداد ناصر صباح الأربعاء، كما أشارت مصادر إلى سماع أصوات قذائف وانفجارات في أم درمان باتجاه الثورة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
حاليا الليلة الفترة الصباحية وقعت قذيفة في امتداد ناصر، هو قتل 3 أنفار شابة مع شخصين، يعني حتى كان في يعني دخان كثيف من موقعنا هنا، كنا شايفينه يعني اصلا بعد ذاك عرفنا انه هو ده القصف، في قصف على منطقه امتداد ناصر. الدعم السريع هو طبعا بيحاول يقصف القياده العامه، فغالبا شكلها وقعت هناك الدانه.
من جهه اخرى كشف شهود عيان من الخرطوم عن تراجع وتيره العمليات الحربيه بين الجيش والدعم السريع في محيط القياده العامه وسلاحي المدرعات والمهندسين بالمقارنه مع الاسابيع الماضيه. ونشر الجيش في صفحته الرسمية مقاطع فيديو بشأن تقدمه باتجاه الكلاكلة الجنوب الخرطوم والحلفاية في بحري، كما تواصل القصف الجوي والمدفعي بين الجيش والدعم السري بصورة عنيفة في مناطق مختلفة. وأضاف مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
صورة عامة عندنا شوية كده الأحوال أهدى، يعني في اليومين الفاتوا ما كان في حاجة بخصوص المدنيين، لكن يهول القصف في المحيط بتاع المنطقة وهو قصف كم موقع كده للدعم السريع. لكن
قتل جنديان بالجيش ومواطن برصاص قوة تتبع للدعم السري يوم الأربعاء في سوق الصالحين بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنجة إن القوة نهبت أكثر من 5 مواتر توك توك وعربة تنكر بسوق الصالحين، مما أدى إلى هلع ورعب مواطني حي الصالحين بالمدينة. وأشارت المصادر إلى نزوح إلى الأحياء الشرقية من المدينة. من جهة تانية قتل يوسف طيار البدين مكة النوبة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان على يد مجهولين يوم الخميس الماضي، كما قتل مواطن آخر يدعى إبراهيم في حي السلام على يد أفراد الجيش أثناء بحثهم عن الجناء. وأفادت مصادر راديو دبنجة إن مجهولين قاموا بإطلاق النار على يوسف طيار البدين داخل منزله بحي التضامن غربي المدينة يوم الخميس، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. نقل على إسره إلى مستشفى الأبيض إلى أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه. قال الدكتور علي المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط إن السودان يشهد ارتفاعا مقلقا ومخيفا لمستويات سوء التغذية وتحديات صحية خطيرة جراء الحرب. وأكد المنظري مدير المكتب في حاطة إعلامية رصدها راديو دبنجة يوم الأربعاء إن الحرب أدت إلى توقف 70% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، وأشار إلى توقف برنامج تطعيم الأطفال والتقصي والمتابعة بسبب الحرب، وإن موسم الأمطار يزيد الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل البعوض، مما يؤدي لانتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. وأكد المنظري إنه 100,000 طفل يعانون من نقص حاد في التغذية ويحتاجون إلى الرعاية المناسبة، كما أشار لوجود 4 ملايين حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية. وأضاف المنظري في هذا الخصوص:
70% من المؤسسات الصحية في مناطق النزاع لا تعمل، وحوالي 20% من المؤسسات الصحية التي موجودة في المناطق البعيدة عن النزاع تعاني من نقص حاد، يعني بسبب كما ذكرت توفر الكادر الطبي، توفر المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية، زيادة الضغط عليها من قبل النازحين.
كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن 2 وفاة و82 حالة اشتباه بحمى الضنك، منها 64 حالة مؤكدة في الولاية منذ 13 سبتمبر. وأكدت الوزارة في تقرير عن الوضع الوبائي بحضور وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم يوم الثلاثاء عن 3 حالات عزل في المستشفى و59 حالة عزل بالمنزل. وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة و4 حالة اشتباه وعدد 4 حالة عزل منزلي يوم الاثنين. ارتفعت عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية شمال كردفان إلى 180 حالة تراكم يوم الأربعاء. وأفاد تقرير للسلطات الصحية بالولاية يوم الأربعاء بتسجيل 100 حالة إصابة بمحلية أم روابة و73 حالة بمحلية أم دم و6 حالات بمحلية بارا، بينما سجلت محلية شيكان حالة واحدة. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تراجع طفيف في معدلات الإصابة بالكوليرا خلال يومي الاثنين والثلاثاء في منطقتي الحجوسف وشرق النيل لتبلغ 15 حالة من بينها 2 وفاة. وأشارت الغرفة إلى تراجع تدريجي لحدة الأعراض ومغادرة بعض الحالات للمستشفى، وأكدت أنه من بين حالات الإصابة 7 أطفال. كشف أطباء من منطقة دوكا بمحلية الجلابات الشرقية عن عدم توفر الأدوية والمعينات الطبية، مشيرين إلى محاصرة المدينة بمناطق انتشار حمى الضنك من ناحية ومن مناطق تفشي الكوليرا من ناحية أخرى. وقال الدكتور عبد الحفيظ محمد لراديو دبنجة إن عدم توفر الأدوية والمحاليل الوريدية والمعينات يعد أمرا بالغ الخطورة في حال تفشي الأوبئة. وأضاف في هذا الخصوص:
إن ككادر بشري بصفة عامة الناس جاهزة، لكن المعينات هي المفروض توفرها. لو في أي بريك داون لأي حاجة الناس حيقعدوا يعينوا، يعني ما حنقدر نعمل حاجة، لأنه بقت حقيقة المسألة بتاعت العلاجات بقت هي مشكلة. تسأل من دريبات البنادول ما بـ5,000 ما متوفرة، تسأل من الدريبات العادية ما متوفرة.
طرحت 4 دول غربية مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بينما رفضت الخارجية السودانية وعدد من الدول المشروع. ودعت منظمة ديفيندرز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم إنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إهدار الوقت. وقال حسن شير رئيس مكتب المنظمة في أفريقيا، إذا فشل المجلس في إرسال رسالة واضحة للمسؤولين عن الانتهاكات ولم يشكل آلية تحقيق ومسألة مستقلة، فإن ذلك سيشجع الجناء ويشجع الإفلات من العقاب ويمهد الطريق لمزيد من الفظائع. وأكد أن التصويت ضد مشروع القرار سيكون أمرا مخزيا، والامتناع عن التصويت هو الحد الأدنى. أعلنت وزارة الخارجية رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته 4 دول غربية على مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وأشارت الخارجية في بيان إلى مضي بريطانيا ودول أخرى قدما في طرح مشروع القرار، على الرغم من الرفض الجماعي من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية. وقالت أن مشروع القرار يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وعزت رفضها القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكنه طرف في التحامل على القوات المسلحة ولم يراعي الأولويات الحقيقية للسودان. أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تمكنت من استرداد نسخة من نظام سجلات المجرمين والمطلوبين للعدالة بجانب العمل على استعادة واسترداد البصمة. وأعلن اللواء شرطة عبد الكريم حمدو مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرب الدائرة في الخرطوم أفقدت الإدارة نظام فحص الجينات الوراثية بجانب كل الكلاب الشرطية. وقال أن خدمة شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بالسفر للخارج تتوفر فقط في مدينتي عطبرة وبورسودان. تواصلت ردود الفعل على اتهامات البرهان للدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة. وقالت الدكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر لراديو دبنجا إن البرهان لا يختلف عن الدعم السريع ولا يستطيع تبرئة نفسه بإطلاق الاتهامات. وأكدت إن البرهان متهم بارتكاب المجزرة مثل الدعم السريع ولا يمكن أن يجري أي شيء بدون علمه، خاصة إن المجزرة جرت أمام القيادة العامة للجيش. ووصفت الاتهامات بأنها مسرحية لا تنطلع على أحد، متسائلة لماذا لم يتقدم بهذه الاتهامات قبل اندلاع الحرب. وأضافت في هذا الخصوص،
البرهان زيه زي الدعم السريع، يعني ده كونه يتهمن ما برأ نفسه نهائي، بالعكس هو مسؤوليته بقدر مسؤولية الدعم السريع، إذا كان بعلمه أو من غير علمه الحصل. إذا كان بعلمه هو جزء ومشارك وهو متهم زيهم بالنسبة لنا، وإذا كان من غير علمه طبعا واللي هدي ما في ذول عاقل ممكن تنطلع عليه. وإنه
تشهد ولاية كسلا نزر توترات قبلية على خلفية تصريحات أصدرها الناظر سيد محمد الأمين تريك بشأن أموال المسؤولية المجتمعية لتعدين الذهب في محلية ريف كسلا. وطلب الناظر تريك في خطابات جماهيرية الأسبوع الماضي بتحويل تبعية المناطق إلى محليات أخرى، مشيرا إلى أن حكومة عبود نزعت المناطق من والده وأتبعتها لمحلية ريف كسلا، فيما رفض مواطنون من محلية ريف كسلا في مخاطبة تحويل تبعية المناطق. وقال الباحث أبو فاطمة أونور لراديو دبنجا إنه محلية ريف كسلا تسكنها مختلف المكونات وتشهد تعايشا وتصاهرا، وإن المسؤولية المجتمعية ستعود للجميع بالفائدة. ووصف التصريحات بالسالبة وأضاف هذا الخصوص،
أنا اتمنيت إنه الكلام ده حقيقة ما كان يرد من شخصي ورأس قبيلة وناظر قبيلة، فيحمل افتكر رسائل سالبة جدا إنه في وقت خطأ بعد ما الناس الحمد لله تعافى من المشكلة الأهلية، صراع الأهلي كان مصطنع في أمور فارغة وساهمت فيه السياسة بشكل مؤسف جدا. يعني
الخبر الأخير في النشرة، حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة جوع طارئة تلوح في الأفق على الحدود بين السودان وجنوب السودان في وقت تستمر فيه العائلات الفارة من القتال في السودان في عبور الحدود. وقال البرنامج في بيان أن البيانات التي جمعها تظهر أنه من بين ما يقارب من 300,000 شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني 1 من كل 5 أطفال من سوء التغذية، كما يقول 90% من الأسر مستمر إنهم يقضون عدة أيام دون تناول الطعام. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول موسم الصادر للمحاصيل بسوق وبورصة الأبيض بولاية شمال كردفان. في ظل الحرب الدائرة الآن في البلاد، إذ أصبح سوق الأبيض بعد حرب 15 أبريل أكبر أسواق الصادر بدلا عن كانت أسواق الخرطوم، ولكن التجار ومنتجي محاصيل الصادر يواجهون تحديات كبيرة تهدد الموسم الحالي. وللتعرف لهذه الإشكاليات والحلول المطلوبة، التقينا بعدد من الضيوف في القطاعات المختلفة للحديث حول الموضوع. في البداية معنا المزارع آدم الرضا أحمد من ولاية شرق دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية حدثنا عن أهم منتجات الصادر عندكم هناك.
يلا، عندنا الفول السوداني. الفول السوداني ده طبعا المحصول النقدي الرئيسي اللي بيصدر لخارج السودان. أغلب المناطق هم مدينة الضعين ومحلية أبو كارينكا وعديلة وياسين وشعيري والضعين، لأن المناطق دي رملية. يلا بنزرع عندنا محصول الفول السوداني. الحاجة الثانية السمك العربي، وبعد ثاني الكركدي.
في مناطق بتنافسكم في الكركدي والسمك؟
أغلب في ولاية شرق دارفور. جزء كثير من المناطق اشتغلوا كان مشروع السافنة الغنية زمن نميري، فكان بزرع عزرة عديل كده السمك العربي ده بالفراد كده، يعني دي الحاجة اللي كانت خلته إنه يكون مستوطن لحتى الآن، يعني يكون شجر وموجود، فكان بصورة علمية. لكن النصيحة بعد ذاك شوية كان الدولة والتخطيط من وزارة الزراعة والبحوث الزراعية وكده كان شوية بيجا تعبان يعني، لكن كان بدري بيجوا بدل الناس محاضرات وبدعمهم وكده، لكن أسس السمك العربي شوية تلاشى. لكن عندنا أكبر حاجة هو الفول السوداني.
السنة الفات وهسي الأسعار في زيادة ولا فيه نقصان؟
العام الماضي بدأ ب 350 400 وبيجا أكتر، لكن يلا المرة دي أسي موسم الحصاد من بدأ له شهر، لكن المرة دي بسبب الظروف الأمنية وإطلاق البنوك والبرضو الطرق لسي العربات من هنا عشان العربية تحصل المناقل أو مدني في الطريق ده. أي شحنة بتاع عربية بيشيلوا منها قروش كثيرة، في طوف أهل ناس مواطنين ساكت بيدفلوا الطريق بيقولوا إحنا والله عندنا نرسون كده في العربية. في ناس الدعم السريع بيقولوا عندنا دارين مثلا 300-400 في العربية. في ناس الجيش برضو بشيلوا. يلا الشحنة بتاعت الفول دي دار على الأقل 3 مليار بشيلوها منها في الطريق بس.
طيب بالنسبة للمزارعين هناك الحاجة دي هم
بالنسبة للمزارعين
سلبي؟
بالنسبة للمزارعين الأسعار دي بالخسارة عندهم، لأن الأسل بسعر الخام ده المخمس تكلفة 120 ألف مخمس الفول، يعني بالاسعار بالمزارع الزرع اخو خسرانه معه وخسرانه معه لان الاسعار مزدنيه شديد.
انت قلت السنه الفات كان الاسعار زي الزمن ده كان القنطار بكم؟
القنطار لغايه 500 كان 500 و600 500,000 للطن 500,000 اللي هو 12 ربط وشويه ب 500,000
وهسه الطن بكم؟
هسه الطن ب 300 350 300 ده بشيله من المزارع وبيوعوه قدام بدوا لنا في العربات ب 350
ممكن المصدر يتغلب على المسائل بتاعت انعدام الامن ده في الشارع وكده لكن بالنسبه لكم انتوا بالنسبه للمزارعين هناك هم بيلقوا ضغوط من الناس اللي بيشتروا
المزارعين دول والله تعبانين تعب جد مرات بس سعر المدني ده بالجزور بيشتري منهم بس سعر المدني ده التجار لان بعرفوا نفسياتهم عارف انهم بيرموا لهم السعر كل وقت وبعد ذاك بيتعلل بيقول لهم الله يقروش ما في ما عارف ليك
والامن
عشان كده الاسعار ضعيفه على المزارع ما لاقي حاجه ولا حتى التكلفه بتاعت الزراعه العصارات برضو بتاعت الزيوت هنا عندنا في دارفور تقليديه الفرق حقنا هنا بين دارفور وزي ما تودي المناقل او تودي كوسي او كده الفرق في الطن الواحد ال 12 ربط فرقه قريب 10 جركان بالنسبة للزيت هنا الطن حقنا بعمل 25 جركان هناك ممكن يعمل 35 32 كده بتحجج دائما بقولوا البلد دي ما آمنة ما كده ما تجيبوا فيها العصارات المعاصر الكبيرة الحديثة دي حتى العلف برضو بكون متعلبك دي هنا مع علف كبار حق الدارفور إما ديك العلف حقها بكون كويس ممكن برضو يتصدر استثمار في التصدير
العدد بتاع التجار الهسي اللي بيجوا بيشتروا قليل مقارنة بالسنة الفات بسبب الأوضاع الأمنية
ولا تاجرك ديل التجار موجودين ديل أبناء المنطقة بس الزول بيتصرف بيتوكل بشحن عربية عربيتين بيقلب كان بيجي لكن زي أول كان بيجوا ناس مناديب لمصانع لشركات بيجوا ناس تجار أسي بيبقوا معدومين نهاية لأن البنك ما شكال وقروشك لو قال تشيل من العربية تجي لو أنت جاي من المناقل جاي من الأبيض من وين ممكن تضطر قروشك الدار تشتري بقى الفندق ذاته بشيلوه ولو قال تترس البنكك عشان تغطية برضو كاش ما في بالنسبة للتاجر البيجي أو الشركة اللي تجي مثلا من كوستي تجي من المناقل من بورسودان يلا مشكلتنا مشكلة كبيرة والتكاليف باقي الحاجات غالية عشان انت الفود لغاية تسلوا وتلموا وتدبوا وتكشروا من شوالات ومن حق قشر ومن حق دق وتفاصيل كثيرة يلا دي صعبة مع المزارع السنة.
شكرا لك السيد آدم الرضا أحمد من مزارع شرق دارفور على المشاركة في راديو دبنجا والآن ننتقل إلى السيد عباس أحمد رجب تاجر محاصيل بسوق مدينة النهود أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا كلمنا عن موقف الصادر الآن في سوق النهود
المزارع ده ما بيجيب السوق دي كمرحلة أولى بيبقى التاجر هنا التاجر ما عنده مشكلة الحاصل في السوق عموما يعني كان في السودان ولا كان هنا في مدينة النهود أو شمال كردفان أو غرب كردفان مشكلة حاليا الوضع السياسي الأمني يعني الاقتصاد ده مدار ثلاثة مراحل يعني الإنتاج ترحيل من منطقة الإنتاج إلى التوزيع فدي لما تكون سلسة وماشة كويسة ما تكون مشكلة لكن زي ما قلت فيها عقبات في تكلفة أكثر من اللازم يعني المنتج أنت ذلك كتاجر ما تتوقع أنه ممكن يجيك شنو لو غامرت وخشيت الحته دي لانه بتجيك تكلفه غير مرئيه ويعني صعبه شديد عليك ما في شركه هسه حاليا باقي لنا شهر للموسم الجديد عشان نبدا لسه الرؤيه صعبه رؤيه سبع من الشركات من الصادر من وضع بورسودان كيف يعني حتى انك زي ما قال لك نصب عبيد انك تودي عبيد مشكله من عبيد تودي بورسودان مشكله صرف اكثر من اللازم حاجات دي كانت تتوقع حاجات ثانيه تتحملها بدون ما تكون انت متوقعها
السيوله يعني يمكن قبل يومين في تقييدات للتحويلات الماليه الحاجه دي عندها تاثير بالنسبه لكم هسي
ما البنوك دي كلها يا استاذ مقفله الخطوط شويه هنا بيجهز يعني يستلم منك وعشان ويسحبك شويه في حركه كده خفيفه كده من بنك الخرطوم فلو ما كل هنا حتى وزاره الماليه ما هي بعدين بنك السودان هو عطب الشغل ده كله الاقتصاد لو ما عمل مراقبته وفتح كل المجالات لكل المتصدرين وللتجار حيكون وضع صعب وموسم حيكون صعب شديد جدا
وانتو مطالبكم شنو انتو يعني للتذليل العقبات الموجودة بالذات الجانب الأمني
ما الجانب الأمني ده ما كله الشغلات كلها متكاملة من جانب أمني الاقتصادي يعني الأمن داخل المدينة بالنسبة للبنوك بالنسبة للتاجر بالنسبة للمحصول في المخازن أمان المخازن يعني ما تحصل لا سرقة ونهب دي وحدي دي كلها دي من بتواجه الناس عشان ما ذاك الحركة العربات ذاتها عشان تتحرك بين الأبيض والنود أو بين بورسودان يعني ما تكون عندها أي مشكلة في الشارع ما تظهر لا أي طارئ تكلفة غير مرئية دي كلها بتعيق الشغل. دي الحاجات الثلاثة دي لما تكاملت الأمور مش كويسة.
شكرا لك السيد عباس أحمد رجب التاجر بسوق المحاصيل بمدينة النهود، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيد عبد الرحمن عبد الله صاحب شركة تصدير محاصيل بسوق الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله طبعا أول عقبة يعني ورثة الأمن هي العقبة بتاعت الأمن، يعني لأنه الليلة نحن كشركات ما بنستطيع إنه نعمل ولا نستطيع إنه الشركات دي يعني تجيب رأسمال عشان يشتروا لها في وضع أمن أصلا يعني ما مترتب وبلد محاصر وكده. فأول حاجة مفترض تتوفر للموسم المقبل ده إن شاء الله هي مسألة الأمن. إذا كان في أمن يكون في موسم مستقر، ما في أمن الموسم بيبقى فيه إشكالات، الناس يعني حتشوف بدائل ولايات ثانية على أساس إنه تشتري منها، لأنه رأس المال أصلا جبان يعني ما بيتدخلوا في إنهم يدخلوا قروشهم في حيث ما في أمن. ده أول المشكلات. المشكلة الثانية برضو اللي هي الإجراءات الحكومية، يعني هذه يظل انهيار السيستم المالي وكده. كأفراد ممكن يتعاملوا في دفتر وكده، لكن هل الشركات بتوافق انها تدفع مغالطة جدا ورسوم من غير إيصالات وكده؟ دي واحدة برضو من الإشكالات برضو اللي بتواجه الشركات المصدرة. يعني
بدون إيصالات كيف يعني؟
الآن السيستم بتاع إيصال 15 على مستوى الدولة ما هو منهار السيستم ذاته، الآن ما في إيصال بيطلع الآن 15 من السيستم. في بدائل، البدائل دي بعض المؤسسات بتعمل دفاتر تصير المعاملات بتاعتها لحد ما السيستم يتم تعديله ولا يعملوا سيستم جديد عشان يرضوا الإيصالات للرون. وده طبعا هو أصلا شغل ما قانوني. لو رجعت القانون الإجراءات المالية والمحلية للدولة لأنه يعني مفترض أنت سلمت مبلغ مالي تسلم مقابله إيصال مالي. يعني
في المقاسة
الإلكترونية واقفة، بالتالي عملية الشراء والشيكات صعبة جدا جدا.
نعم، بخصوص قيمة الجنيه مقابل الدولار، هل في إشكالية في الحاجة دي هسي حاليا عندكم إشكالية؟
يمكن أسبوع العشر يوم اللي ورا في تذبذب في أسعار الدولار، يمكن يكون حصل لحد 1050 ثاني نزل ل 840. الزيادة والنقصان لها أثر كبير جدا في سلع الصادر، سبب محدد بالنسبة للمصدر. يعني لا أنا مصدر بعقد مثلا على اساس الدولار ب 850، فجاه كده بعد ما انا اشتري البضاعه وارفع للبحر اتفاجئ بانه حصيل الصادر لما تجيني الدولار يكون ب 750، انا فاقد 100 دولار في كل طن. والعكس هو الصحيح، يعني هي لو زاد الدولار طبعا بيجي من مصلحه المصدر
لو نقص. والحلول اللي انتم بتشوفوها هسي افترض تتواضع شنو؟
والله اول الحلول هي الناحيه الامنيه، نحن بنطالب الطرفين إنه عملية الصادر هي المسألة المنقذة للسودان بغض النظر عن الجيش والدعم السريع.
نعم.
الطرفين بيسعوا لأنهم هم يصلوا لرفاهية المواطنين وكذا وكذا. بندعو الطرفين لأنهم يستكملوا صوت العدل، يعني يحاولوا يحموا العقبات دي، لأنه من الأبيض أنت عشان تصل عندنتي تلقى في عصابات كثيرة جدا جدا. العصابات دي هم بيقولوا إنه ما عندها علاقة خالص بالطرفين، الناس دارين يشيلوا بس ينفذوا. المنطقة المسيطر على الدعم السريع عليه إنه هو يأمن الطريق، إذا حصل إنه هو بيشيل رسوم من العربات دي أمن الطريق، يكون عارف الرسوم دي مبلغ كم. الجيش برضو نحن بنطالب بإنه يقوم بواجبه في تأمين العملية دي، حتى إنه نحن كتجار نقدر ندفع رسوم، ما هي الرسوم اللي بندفعها دي عبارة عن خدمات الأمن أولا. دي مطالبنا، المطالب الأمنية دي هي في المقام الأول.
شكرا لك السيد عبد الرحمن عبد الله أحد مصدري المحاصيل بسوق الأبيض. أعزائي المستمعين، ما زلنا في تواصل في موضوع حلقتنا حول موسم الصادر لهذا العام، التحديات والحلول، ولكن نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونعود. أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في حلقتنا حول موسم الصادر لهذا العام، العقبات والحلول. والآن معنا السيد علي جانو التاجر بسوق محاصيل الأبيض، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ممكن تكلمنا عن موقفكم كيف في هذا العام مع استمرار الحرب؟
أول حاجة نحن طبعا يعني في الأبيض هنا معروف أن البلد دي محاصرة، محاصرة أكثر من 6 شهور من يعني بداية الحرب اللي هي 15 أبريل. الواقع الآن إحنا عايشينه الأبيض طبعا أكبر منطقة بتاعت إنتاج وأكبر بورصة في السودان للمحاصيل. والآن بعد الحرب اللي حصلت في الخرطوم وأم درمان وبحري طبعا كانت مناطق كبيرة جدا بتستهلك الزيوت النباتية وبتستهلك المواد الخام اللي هو الفول السوداني، وحتى الفول الصادر ذات النقاوة والصبو والسمسم والكركديه دي أكبر مناطق يعني أكبر سوق كان هو في الدرمان. لكن الآن تحول السوق للأبيض، الآن مدينة الأبيض هي البورصة الوحيدة الموجودة في السودان وكل المنتجات الزراعية بتكون في بورصة الأبيض. الواقع ده نحن هنا يعني كنا مستبشرين خير أنه الموسم السنة يكون ممتاز جدا ويكون في انتعاش لمدينة الأبيض ولشمال الأبيض. لكن الشيء الموسم الحصار اللي فرضته هو الدعم السريع على المدينة يعني ده حيكون له تأثير كبير جدا، لأنه الغواش دي بتفرض رسوم كبير جدا على العربات او الشاحنات من الأبيض الداخلة على الأبيض اللي هي محافظة بالمحاصيل من دارفور ومن كردفان اللي هي غرب كردفان والضعين والمناطق دي، وحتى العربات اللي بتدخل من هنا ماشي من بورسودان اللي هي بتمشي عبر طريق الرهط البوابة وبورسودان. فالرسوم دي أصبحت رسوم مهمة جدا ورسوم كثيرة جدا، وغير كده أنه حتى التجار نفسهم ما بأمن القضاء دي تصل، لأنه في ناس في النص بيعاكسوا العربات دي وأحيانا بينهبوا العربات ويفرضوا رسوم كبيرة جدا على البضائع. يعني مثلا يقول لك احنا العربية دي ثمنها لغاية 5 مليار بين 10 مليار، فحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا الآن بتواجهنا، فما أعرف الناس هتحلها كيف إذا كانت الحكومة أو يعني البحث الشمم. يعني الناس لحد الآن أي دول ماسك نفسه وماسك يقول لك يا أخي أنا ما أقدر أخش في ظروف زي دي عشان أستثمر أو أشتري معاهم. والسنة الحمد لله بعين عن الإنتاج عالي جدا كردفان عامة خاصة مغرب دارفور اللي هي شرق الضعين عديلة وكارينجا وحتابي ومغرب الدار حمر، يعني في إنتاج بتاع فول عالي جدا. وطبعا معروف الفول إنتاج صغر في كردفان، وبعد ذاك البلد ذاته محتاج لتنسيق لانه انت عارف اصل الزياده الكبيره في سعر الفرخ، وانت محتاج يعني تصد البضائع تسيطر على سعر الفرخ.
نعم، انواع المحاصيل الهسي يعني الناس بصدد انه تدخل السوق وبعد ذاك يشتروا ويجهزوا للتصدير شنو؟
عندنا اول حاجه الايام دي ايام بتاعت عندنا الفول السوداني ده هو فول نقاوه. الفول النقاوه ده طبعا يجيوه الغويط هنا وبعد ذاك يتكسر ويعدوه والصالح بتقشر وبتنظف وبتعبى في الشوارات 50 كيلو، وبعد ذلك ده بيصدروه برا السودان. عندك السمسم برضو المناطق اللي هي انضوابة وتندلتي والرهد دي أكثر مناطق بتنتج السمسم، ودي الآن هي أصبحت مناطق مهددة لأنه الدعم السريع مسيطر على المناطق دي هناك. غير كده عندنا الكركديه وعندنا برضو صمغ الخشاب في الأيام الجاية برضو حيرة وصمغ الطلع. كلها المحاصيل دي بيتم إعدادها لصادر من الغويط هنا، يعني الناس الشركات بتشتري وبعد ذلك عندها ورش بتاعت إعداد صادر وبتصدر البضائع دي بتعبيها وبتجهزها للصادر. قبل الآن يعني أي الإنسان عنده عربية شاحنة بيقوم بيرفعها من عديلة عشان تيجي تصدر الغويط بصلات 2 مليار أو 2 مليون، دي كلها بتدفع لناس في الشارع، ناس ما عندهم علاقة بالحكومة، ناس قطعين طرق، ناس حرامية، ناس ما عندهم علاقة بالأمن والأمان يعني، دي بتضاعف من الأسعار، يعني المنتج هناك بيكون رخيص، بيشتري المنتج من هناك وبيدفع عليه رسوم أكثر من المال عشان يوصل المنتج هذا الغويط، فدي برضو الإنسان ده التاجر بيحطه على البضائع، فأنت هناك كمنتج بتضرر لأن المنتج ده إذا مثلا طم الفول في عديلة ب 500 دليل هنا بالغويط بيكون ب 1500 لأنه الغالي اللي بيطلع الطاقة بيخبطه على البضاعة، ف
فالمعادلة دي معادلة صعبة جدا يعني. فإحنا الناس في حالين والله بنتمنى أن يكون في تأمين للشارع يعني، الشارع دي يكون في تأمين وحتى الجيش أو الدعم السريع كمسيطرين على الشارع دي، هو أمر الشارع دي يعني. وهو في النهاية المواطن ده ما عنده علاقة بالحرب ده يعني. فإذا هو الجيش مسيطر أو الدعم مسيطر في النهاية هو المواطن، المفروض ما أسمع في هذا الحرب.
نعم. طيب أستاذ علي، إذا أنتوا في تكاليف حتضعف خلال هذا العام بالنسبة للمحاصيل اللي بتجيكم بسبب اللي هو انعدام الأمن في الطرق بين المناطق بتاعت الأسواق التسويق الأبيض ومناطق الإنتاج، الحاجة دي يعني ممكن عالميا بتشكل عقبة في التنافس عالميا بالنسبة للمصدرين في السودان؟
والله أستاذ، المصدرين في السودان هم ذاتهم الآن بدوا يخوفوا من السودان يعني. حتى المصدرين الآن نفسهم بقول لك إحنا ما بنقدر ناخذ بضائع من السودان لأنه وضع في السودان الحال ذاته أثر يعني. فأنا بقول لك ما أقدر أستثمر في السودان لأني ما بقدر أأمن البضائع بتاعتي أنا تصنفي. غير كده إنه المغاصة العالمية ذاتها يعني، المغاصة والحاجات دي في بنوك الآن، إحنا بنقول الآن بنوك الأثر تماما بالوضع ده يعني. وحتى المال ذاته عشان يحول جوش وتجي من يعني من مثلا من بورسودان أو في طريق الخطوط وهو يجمع بتصرفه بدل بس، فبتواجه مشاكل كبيرة جدا. حتى تنظيم بتاع البدر ذاته الاستيراد ده قاموا استخدام نكاح 15-20 مليار في اليوم، عملوا 6 مليار. فدي كلها تكاليف. فالمصدرين انا قبل فتره كان بيتكلم معي زول قال لي انا والله صراحه ما بلاقي، قال لي حتى افريقيا نفسها، قال لي مثلا السنغال، قال لي اثيوبيا، قال لي تشاد، قال لي نيجيريا، غامبيا، قال لي دي انت نفس المحصول السوداني دي، قال لي اثيوبيا بقت تنتج سمسم وسمسم جودة عالية جدا، قال لي تشاد بقت تنتج سمسم جودة عالية جدا، نيجيريا والسنغال عندهم فول. قال لي الدول دي ما عندها تكاليف عالية يعني، قال لي كلهم هربوا من الدول دي لانه قال لي في يسر في التعامل، الاسعار معقولة جدا. فقال لي هنا التكاليف في السودان بقت عالية جدا، انا كمصريين ما بقدر استفيد في السودان اللي اكثر من
يعني. نعم. وده طبعا يعني يمكن السودان نعم. الموقع شوية بيخليكم انكم تنافسوا، لكن انتم محتاجين سياسات تقدر تتماشى مع المصالح والسياسات العالمية للناس للدول المنتجة اللي عندها يعني نفس المنتج.
هو نعم، شوف احنا ربنا حبانا موارد يعني موارد طبيعية جودتها عالية جدا يعني. أصلا المصدرين بيقول لنا يا علي المنتجات السودانية دي منتجات الجودة بتاعتها عالية جدا يعني. قال لي حتى السمسم السوداني ده، قال لي في أماراتي كان بيشغل طحنية بتاعتين طحنية في رأس الأمارات، قال لي بعد الحين ده مشى يجيب سمسم من تشاد ويجيب سمسم من سوريا. فقال لي يا أخي السمسم السوداني بيجيني نسبة أعلى من السمسم السوري أو السمسم التاني. فقال لي المنتجات السودانية عالية جدا وعندها منافسة وقوة في السوق العالمية. لكن قال لي السياسات بتاعت الحكومة والتكاليف العالية، وقال لي دي شوية يعني، قال لي بعدت الناس من المنتج السوداني، قال لي أصبح ما قاعد يتنافس فيه لأنه قال لي التكاليف بتاعته عالية جدا.
نعم. طيب يعني بالنسبة لكم انتو كناس مصدرين وتجار في السوق، التحدي اللي قدامكم هسي الزيادات في التكاليف بتاعت اللي هو المحاصيل دي قضية، وحلها انه الحكومة تشوف حل، اما توفر يعني امن في الطرقات عشان ما تدفع قروش ساي، او انتو يعني تقوموا تتواصلوا مع ناس الدعم السريع باعتباركم انتم ما عندكم صلة بالحرب الماشة. هل في امكانكم تقابلوا السلطات أو تقابلوا ناس الدعم السريع بالواقع ده على أساس إنه تحلوا المشكلة دي؟
والله يا أستاذ يا أخي شموسي، أنا هنا ما بنقدر، إحنا ممكن هاي الحكومة بنتعاون مع الحكومة اللي هي موجودة في الوالي هنا وفي الفرقة الخامسة مشاف، وبعد ذاك نتواصل معاهم ونقعد معاهم في اجتماعات على أساس نوصل الوراء. لكن الدعم السريع هم بيتطرقوا وبيتطرقوا يعني ما في صلة أنك تتواصل معاهم يعني. هم الآن نازلوا ويصدرون على الشوارع كلها، ما تقدر تقول لهم حاجة يعني. هم الدعم السريع نفسهم هم عندهم ارتكادات، وكان عمل طوف يعني مثلا يطلعوا العربات من المبيض يطوفوها لحتى بيوصلوها لتندلي، والعربات الجاية من الرهد ومن تندلي بيطوفوها لحتى بيطلعوا المبيض. لكن المصيبة أنه في متفلتين في الشارع نفسه يعني، فالمتفلتين دول هم اللي بيفرضوا عليك يعني ما تدفع وهم بينهبوك وهم يعني. فالخط ذاته ما آمن، فأنت عشان تأمن ذاته تحتاج لقوة كبيرة.
الجيش عدري من الغويد هو نعم مسيطر على الغويد وطابق أمن نظام في الغويد، لكن هم بقولك عندنا تقديرات يعني طبعا ما مفروض تخش في الغويد على الحياة الحربية لأنه إحنا ما نقدر نفهم في العمل العسكري، لكن هم توقعين أنه الفترة الجاية بأمن الشوارع يعني هم في فترة الدوامية إحنا إن شاء الله هنطور ونطلع نأمن بالناس وكذا، لكن ما معروف حيكون بكين يعني إحنا الحالة الدنيا الأصل هو الدين مرة واحدة
نعم
الناس يقدر سنوك أنه تشتغل كلها على يد واحد يعني لكن الآن إحنا بنعاني بصراحة يعني الناس بنعاني الغويض الآن هي منطقة ملوءة بالمنتجات يعني والسوق الآن مليان لكن المشكلة أنه الأمان يعني ما في طول بيجي يقول لك إحنا الليلة أنا جاي غويض عشان أشتري بضاعة الفول ده يعني الدولار الليلة زايد فطن بدأ المقاوة عليهم $1,000 وده مفروض أنه الفول يكون بمليار أو بمليون لكن بالوضع نفسه ممكن الفول يكون ب600% أو بأقل من كده المواطن المنتج هو المضر.
في ختام حلقتنا حول موسم صادرات المحاصيل بسوق وبورصة الأبيض التحديات والحلول بنشكر جميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة وكذلك المستمعين وإلى لقاء جديد دمتم بخير وعافية.
هذه هي الحرب فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
يا الفرطوم يا العندي جمال، يا الفرطوم يا العندي جمال، جنة رضوان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
محمد ضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلا ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جدا. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية اللي هي أعراض عامة في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نزيفة، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حدة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك هو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف، برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول، اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ضنك، دائما تميل لإنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجوافة، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل، أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول، دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسر السرطانات بأنواعها أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها إنه لازم تراجع طبيب مختص بحيث إنه يعمل تقييم شامل للحالة وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة، موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني إن أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض، طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبية أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نملي في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان إنه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني إذا في واحد ظهرت عليه الأعراض لأنه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، طيب فبرضو لازم أراجع طبيب مختص بحيث إنه إذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية اللي هو من الرش تخلص، هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل اللي هي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية خاصة في حدود المناطق يعني الموبوءة وكده. وفي نهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم ومقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023. مقتل 3 أشخاص من بينهم ضابط وامرأة في المجلد بقرب كردفان وإصابة 7 آخرين إثر حملة نفذها الجيش ضد المواتر يوم الأربعاء. الجيش يعلن صوت هجوم شنه الآلاف من قوات الدعم السريع على الفرقة 16 بنيالة يوم الأربعاء. الناطق باسم القوات المسلحة يتهم الدعم السريع بقصف السامراء ببحري مما أدى لمقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين. قوات الدعم السريع تتهم الجيش بتصفية 3 شباب بأمدرمان على أساس عنصري بحجة انتمائهم لقوات الدعم السريع. وفاة طفل بمستشفى الضمان في الأبيض من بين 6 أطفال أصيبوا في انفجار مغزوف من مخلفات المعارك الدائرة صباح الأربعاء. وزارة الصحة بشمال دارفور تعلن إصابة 3127 بالملاريا و8 حالات مؤكدة بهم الضنك خلال أسبوع. اكتمال صيانة أعطال الخط الناقل لكهرباء ولايات كردفان بمنطقة ودعشان ومروابة مساء الأربعاء. سليمان صندل يؤكد ضرورة إعادة بناء القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات على أسس جديدة باتفاق الجميع. سعر صرف الدولار يقفز إلى 700 جنيه في بنك أمدرمان الوطني ويقترب من 900 جنيه في السوق الموازي. القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن التنسيق مع الجيش والدعم السريع لتوصيل المساعدة الإنسانية والشاحنات التجارية. وفيات لركاب وتلف شحنات البصل بسبب قضاء طوف الشاحنات والبصات 45 يوما في الطريق من كوستي إلى الفاشر. محتجون يقلقون معبر أرجين احتجاجا على قرار تفعيل العمل بأورنيك 10 ويحذرون من تشريد الآلاف من المخلصين وعمال الشحن وعاملين في مهن أخرى. ليندا توماس ممثلة واشنطن في الأمم المتحدة تتأحد بمحاسبة الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان. ولاية الجزيرة تبدأ صرف سلفيات العاملين تعادل 50% من المرتب الصافي. إعادة تشغيل إذاعة الأبيض بشمال كردفان بعد توقفها منذ اندلاع الحرب. السفارة الأثيوبية تعتزم التحقيق لتحديد الجهة التي نفذت الهجوم على مقرها بالخرطوم يوم الثلاثاء. جعفر المرغني يلتقي مسؤولين في الخارجية البريطانية ويحذر من مسار أكثر تعقيدا قد يؤدي إلى تفتت السودان. غرفة طوارئ مبدلة المشتركة تستقبل 892 حالة مرضية في مقرها بغرب البقعة، منها 3 إصابات بطلقات نارية خلال أسبوع. والي شمال كردفان يبحث مع الإدارة الأحلية الأوضاع الأمنية والخدمية بمحلية غرب بارة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.